بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في لقطة الحاج. لقطة الحاج، وهي اللقطة التي توجد في الحرم ويظهر عليها علامة الحاج، وأنها من متاعه وما يحمله بأن تعرف من خلال وعائها أو محتواها أو نحو ذلك. فهذه جاء فيها هذا النهي، قال عليه الصلاة والسلام، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. والمراد بالنهي هنا أي النهي عن التقاطها بنية التملك، ولو كان نوى هذا التملك بعد أن يعرفها سنة، بعد أن يعرفها سنة مثل سائر اللقطة كما مر، فليس له أن ينتقطها بهذه النية، نية التملك، سواء التملك في الحال أو أن يتملكها بعد سنة يعرف بها ثم يتملكها، فهذه لها حكم آخر. إما أن تترك، نهى عن لقطة الحاج، أو تؤخذ بنية التعريف الدائم، بنية التعريف الدائم المستمر، ويتحرى الأوقات التي يظن أنه يجد صاحبها أو يجد من يعرف صاحبها، لأن الحاج الذي يضيع له متاع قد يسافر بعد انقضاء حجه فاقدا متاعه، ثم يتيسر له الحج بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، فيبحث عنه، وقد لا يتيسر له المجيء ويحج بعض قرابته أو رفقته فيوصيهم بالبحث عنه. ولهذا أمر بأن يعرف به التعريف المستمر، لا يلتقطها بنية التملك، لا الفوري ولا أيضا بعد سنة يعرفها كما هو الشأن في سائر اللقطة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام، قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أي للتملك، أما التقاطها لحفظها للتعريف الدائم بها هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه إذا التقطها ليحفظها لصاحبها، أو التقطها ليعرفها تعريفا مؤبدا لعله يجد صاحبها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في لقطة الحرم كما في حديث آخر: لا يحل لقطتها إلا لمنشد. منشد أي معرف، والمراد بالتعريف الدائم، التعريف الدائم المستمر. ونلاحظ الآن إلا لمنشد، هذا أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين عندما يجد الإنسان متاعا في الحرم ثم يأخذه ويحفظه ويرعاه، قد يكون مالا كثيرا ويرعاه السنوات الطوال، وكل مرة يعني يأتي حجاج مثلا، حتى العلماء قالوا إذا وجد على الشيء الذي وجده، إذا وجد عليه علامة البلد فإنه عندما يأتي حجاج ذلك البلد يقول من من بلدكم فقد مالا العام الفلاني أو العام الذي قبله، هل تذكرون أحد؟ قد يكون وصى واحدا منهم أو عددا منهم يبحثون عنه، فيستمر يعرف. فهذا لا يفعله إلا شخص يرجو شيء عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب كل سنة ويحفظ المال ويحوطه ويرعاه ويعرف به كل سنة. هذا ما يفعله إلا إنسان يريد شيء عند الله، يحتسب ثوابا وأجرا. وإذا أيضا نظر الإنسان في هذا المقام إلى مكانة الحاج ومنزلته العلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحاج وفد الله، الحاج وفد الله، ليس كأي وفد ولا كأي زائر. الحاج لهم شأن عظيم ولهم مكانة علية ورفيعة، فلهم حق خاص. فمن يحسن هذا الإحسان في مفقوداتهم والأشياء التي افتقدوها يحسن فيها، هذا باب عظيم من أبواب الأجر. وأيضا على العكس، من يتعدى عليهم هذا باب عظيم من أبواب الوزر. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على إثر صلاته الكسوف عندما رأى الجنة والنار، قال: رأيت، يعني في من رأى في النار، صاحب المحجن. الحديث صحيح مسلم، صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه. إذن الحاج سرقتهم، السرقة كلها عظيمة، لكن وفد الله، وفد الله الذي ارتحل من بلده وتعنى وأخذ شيئا من المال يكون متاعا له في سفره. يعني سبحان الله، هنا لابد أن نقف قليل. الآن بعض الحجاج كيف حج؟ والله نحدث عن بعضهم أنه أمضى 30 سنة أو 40 يجمع القليل 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 إلى أن أصبح مالا يحج به، وكان يرصده للحج، ثم يأتي به ويأتي أحد اللؤمة ويختطف حقيبته. كم يعني السرقة كلها ظلم، لكن كم في هذا من الظلم لهذا الرجل. ولهذا سرقة الحاج من أخطر السرقة وأشنعها. قال: رأيت صاحب المحجن في النار يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه. المحجن العصا التي في أعلاها عكف، فكان إذا مر الحاج على ناقته وكذا مع متاع بالعصا يسحب شيء من المتاع. إن انتبه له قال: علق بمحجني، ما قصدت. وإن لم ينتبه له أخذه ومضى. فالحاصل أن يعني هذه الترجمة من فوائدها تعظيم شأن الحجاج، فوائد هذه الترجمة تعظيم شأن الحجاج وحفظ أموالهم ورعايتها والإحسان إليهم فيها. يأخذها اللقطة التي للحاج، يأخذها المرء محتسب عند الله سبحانه وتعالى، يضعها في مكان يعني أمين، ويعرف بها كل سنة، وهو يؤمل أن يجد صاحبها ويردها إليه. هذا جانب من في الاحتساب عظيم جدا. والآن في زماننا يسر الله عز وجل أمرا حسنا عظيما، جزى الله ولاة أمرنا خيرا ووفقهم لكل خير وصلاح وهداية، أماكن الأمانات والمفقودات، وهذا عمل عظيم جدا، لأن من يجد مفقودا قد يصعب عليه حفظه، ومن يفقد شيئا قد يصعب عليه بحثه، لكن إذا أصبح مكان واحد معين فيه المفقودات ومن يجد مفقودا يسلمه إلى هذا المكان، ومن يفقد شيئا يذهب ويوجه إلى هذا المكان، اذهب إلى المكان الفلاني لعلك تجده. ولهذا كثير يجدون مفقوداتهم بهذه الطريقة، وهذا من الحفظ، من الحفظ لأموال الحجاج والزوار وغيرهم.
قال رحمه الله: باب من آوى الضالة فهو ضال. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
قال: باب من آوى الضالة فهو ضال. من آوى الضالة فهو ضال. وأورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فهو ضال أي مفارق للحق، مجانب للصواب، مجانب للهدي، للطريق المستقيم. من آوى ضالة يعني وجد ضالة من بهيمة الأنعام، آواها أي ضمها إلى البهائم التي عنده وخلطها بها، خلطها بها حتى لا يجدها صاحبها وتدخل بين ماشيته فلا يجدها صاحبها، لا يجدها صاحبها. فمن خلطها آواها يعني خلطها بماله وضمها إلى ماله وأدخلها في ماله فهو ضال مجانب للحق، لأن هذا حق للغير وتعدي على حقوق الآخرين وأموالهم. قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. إذا هذا الاستثناء يعني إذا آواها من أجل أن يعرفها لا لأجل أن يخلطها بماله وتضيع عن صاحبها في ماله، وإنما أخذها لأجل أن يعرفها. وفي المجالس الأماكن يقول: وجدت كذا، هي في مع غنمي أو مع بهيمة الأنعام التي عندي، من كانت له فأخذها بهذه النية، هذا لا حرج. لكن النهي في الحديث والذم لمن آواها ليخلطها بماله وتضيع على صاحبها وتمتزج بمال تصبح مالا له فيضيعها على صاحبه فهو ضال، فهو ضال. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
قال: باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم. يعني إذا أراد أن يحلب أو يحصل حليبا من ماشية لا يأخذها بحلب الماشية مباشرة، بل يستأذن من صاحب الماشية، يقول له: أنا بحاجة إلى حليب، تأذن لي أحلب؟ أو حتى مثلا أحيانا يستأذن من صاحب الماشية ويكون عنده ماشية كثيرة، يقول تأذن لي كل يوم مثلا أحلب لي شاة أو نحو ذلك، فبالإذن لا حرج، لكن أن يأتي إلى الماشية ويحلبها بدون إذن صاحبي هذا لا يحل ولا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، لا يحل له أن يحلبها بدون استئذان من صاحبها. ثم ضرب مثال للتوضيح عليه الصلاة والسلام، قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ هل أحد يحب لنفسه ذلك؟ يعني مثل الآن، يعني لو نضرب مثال، المشربة هي المكان الذي يعني يجعله المرء مرتفعا في طرف من البيت أو نحو ذلك، ويضع فيه الطعام، يحفظ فيه الطعام، يرفع عن هوام الأرض وعن الحشرات وعن كذا، في يقال له مشربة، تكون مرتفعة ويضع فيها طعامه. من يرضى أن يأتي أحد إلى المشربة ويأخذ ينقل ما من الطعام الذي فيها؟ المشربة هي خزانة الطعام، يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم. إذا كان هذا مشروبته تخزن له أطعمته، هذا ضرع ماشيته تخزن له طعامه، هذه مثلها. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، يعني مثلها. الآن يعني لو أن شخصا مر سوق الخضار أو الفواكه أو نحو ذلك، واشترى شيئا من الخضار الفواكه وضعها في السيارة لينقلها من بيته، هل يرضى أن أحد يأتي يفتح باب سيارته ويحمل من هذه الفواكه أو هذه الخضار التي اشتراها لولده وأهله؟ هذه خزانته وهذا طعامه، وذاك أيضا الحليب الذي في ضرع ماشيته هو خزانة طعامه، هو خزانة طعامه. فلا يحل لأحد أن يحلب إلا بإذن صاحب الماشية، إلا بإذن صاحب الماشية. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الضيافة، باب: الحكم في من منع الضيافة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
قال: كتاب الضيافة، أي هذه أو هذا الكتاب في الضيافة وشأنها ومكانتها في الإسلام. والإسلام جاء بالحث على الضيافة والترغيب فيها وبيان الثواب عليها، وأنها من سنن الأنبياء: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أكرمهم وأحسن إليهم وأحسن نزلهم وضيافتهم. فهي من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وهي أيضا من محاسن هذا الدين ومكارم الإسلام وخصاله العظيمة التي جاء بالحث عليها والترغيب فيها. وقد جاءت الأحاديث النبوية متظاهرة وكثيرة في الحث على الضيافة والاهتمام بها والترغيب فيها وتعظيم شأنها وبيان الثواب في ذلك، وجاء في ذلك أحاديث، كما أنه أيضا جاء أحاديث في حكم منع الضيافة. كما أنه حثت الشريعة على الضيافة، حذرت من منع الضيافة، وخاصة ضيافة المضطر الذي يدخل إلى بلد ولا يجد فيه مأوى يبيت ولا يجد فيه طعام، هذا ضيافة واجبة ليوم وليلة كما سيأتي. مثل من يدخل قرية ولا يوجد بها محلات للسكنة بالأجار أو للغذاء بالأجار، هذا يجب أن يضيف مبيتا وطعاما، يجب أن يبيت مبيتا وطعاما ليوم وليلة، هذه جائزته وحقه. ولهذا فرق العلماء بين المدن التي فيها أمكنة يجد الإنسان فيها يعني مكانا يأوي إليه، يجد طعاما يشتريه، وبين القرى التي لا يوجد فيها، لا يوجد فيها إلا أن يضيف أحد من أهلها. وأيضا حتى المدن، حتى المدن التي فيها المساكن وفيها، إذا كان الضيف عابر السبيل ما عنده شيء ليشتري طعاما أو ليأوي إلى النيابات، فله حق واجب ليوم وليلة مبيتا وطعاما، مبيتا وطعاما. قال حكم، الحكم في من منع الضيافة، في حكم من منع الضيافة. والضيافة على قسمين، واجبة ومستحبة. الواجبة ليوم وليلة كما سيأتي، والمستحبة ما زاد، ما زاد على ذلك. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا، أي إلى الأمكنة العديدة، ننتقل من قرية إلى قرية، فننزل بقوم فلا يقروننا، ما يضيفوننا، فلا يقروننا، فما ترى؟ يعني ما الحل في مثل هذا؟ نحن جياع بحاجة إلى طعام ويمنعوننا ضيافتنا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. هذه واضحة. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، حق الضيف الذي ينبغي لهم، أي أن يؤدوه للضيف. وهذا في حدود الضيافة الواجبة التي يوم وليلة، وأيضا في حدود ماذا؟ في حدود ما ينبغي للضيف، لا يزيد على ذلك ولا يعتدي، وإنما فيما ينبغي أو فيما يجب في قرى الضيف. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بالضيافة. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
قال: باب الأمر بالضيافة. أورد حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، الضيافة 3 أيام. والثلاثة أيام هذه مستحبة، والواجب يوم وليلة، الواجب يوم وليلة. ولهذا قال: وجائزته يوم وليلة، وجائزته يوم وليلة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. فهذه واجبة، هذه واجبة. ثم إلى 3 أيام هذه مستحبة. ثم الضيف بعد ذلك ما ينبغي له إذا ضيفه أحد 3 أيام أن يبقى ثقيلا على صاحب البيت، بل أدى الواجب صاحب البيت، وأدى زيادة على الواجب المستحب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، يؤثمه يعني يوقع في الحرج، يؤثمه أن يوقع في الحرج، يدخله في الحرج، يضيق عليه. فقال حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، ولا شيء له يقريه به، فيحرج صاحب البيت وصاحب الضيافة. ولهذا الضيافة التي هي واجبة يوم وليلة إلى 3 أيام هذا مستحب، ثم بعد ذلك لا ينبغي للضيف أن يثقل على ضيفه، أن يثقل على ضيفه. نعم.
قال رحمه
على مضيفه. نعم.
قال رحمه الله: باب في المواساة بفضول المال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
قال: باب في المواساة بفضول المال. فضول المال يراد به الزائد من المال عن حاجة الإنسان، الزائد من المال على حاجة الإنسان. فالشريعة جاءت بالحث على المواساة، يعني أحيانا يكون عند الإنسان مثلا متاع أو أوعية أو شيء من هذا القبيل مضيقة عليه في البيت، زائدة عليه، مزاحمة له في بيته، ومرة ينقلها من هنا حتى تفتح له ساعة وينقلها إلى هناك، وهي جالسة لا يستعملها ولا يستفيد منها ولا يحتاجها، ويكون أخوه المسلم محتاج إليها حاجة شديدة، فكيف يبقيها عنده وهي جالسة عنده مزاحمة له في بيته ولا يستفيد منها ولا يتوقع أنه أيضا سيستفيد منها، ومع ذلك يبقيها في البيت وأخوه في حاجة ماسة إليها. الشريعة جاءت بالمواساة. المواساة تكون بفضول المال، يعني الزائد من المال الذي لا يحتاجه الإنسان، ليس بحاجة إليه. فمن كان عنده فضل مال يعطيه من لا مال له، هذا تسمى مواساة، تسمى مواساة، يواسي المحتاج، يواسي الفقير بأن يعطيه الزائد من حاجته. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، مثل اللي محتاج ويبحث عن شيء يلتفت يمين وشمال وينظر، كال يعني محتاجا إلى شيء يبحث عنه، يلتفت يمين وشمال يبحث. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة هذا الرجل، حاجة هذا الرجل. هنا أيضا لطيفة جدا في باب الإحسان، وهذا يعني ظاهر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الفقير أحيانا يمنعه حياؤه من السؤال ومن الطلب، ومن الإحسان أن يكتشف فقر الرجل بدون أن يسأل الفقير، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل ما سأل ولا مد يده، لكن عرف من هيئته أنه محتاج، وحث الصحابة على الذي عنده شيء زائد أن يعطي من هو محتاج إليه، لما رأى هذا الرجل وعرف حاجته عليه الصلاة والسلام. إذا ما عرفت حاجة الرجل قبل أن يسأل أو دون أن يسأل، بل بعض الفقراء أصلا لا يسأل ولا يستطيع، لا يسألون الناس الحافة، فبعضهم في أشد الحاجة ولا يسأل، ما يستطيع أن يسأل، في عنده عفة رفيعة جدا عن السؤال. فمثل هذا اكتشافه مهم، اكتشافه ومعرفة فقره وسد حاجته مهم جدا، وهذا المعنى مستفاد من هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف من رؤيته لهذا الشخص أنه محتاج وأنه فقير، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فضل ظهر، الظهر هو البعير الذي يركب أو الخيل الذي يركب، يسمى ظهر لأنه يركبها الإنسان يستعمله للركوب. فمن كان عنده شيء من هذا معد للركوب ولا يحتاج إليه يعطيه أحد ما عنده شيء. قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، من عنده طعام زائد يعطيه من يحتاج إليه. بعض الناس يكون عنده الطعام الزائد ويعرف أن أناس بحاجة إليه ويبقيه في بيته إلى أن يخرب ويلقيه في الزبالة، لا استفاد منه ولا أفاد منه الفقراء والمحتاجين. قال: ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي من قوة حث النبي على إعطاء الناس من فضول الأموال والزائد منها. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بجمع الأزواد إذا قلت والمواساة فيها. عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك 8، فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء.
قال: باب الأمر بجمع الأزواد إذا قلت والمواساة فيها. هذا هدي نبوي مبارك عظيم، عندما يكون الناس جماعة كثيرة في سفر ثم يصيبهم جهد، يعني قلة الطعام، ويصبحون بحاجة شديدة للطعام، فقد يكون واحد منهم معه طعام يكفيه وعدد ما معهم أي طعام، وآخر أيضا معه طعام لا يكفيه، وثالث معه طعام وزائد عليه، وهكذا. فالهدي في مثل هذا أن يجمع هذا، يوضع نطع أو بساط أو سفرة أو نحو ذلك، ويجمع الطعام ويجتمع عليه، كل يأخذ منه، وهذا من أسباب البركة، والسنة كلها خير وبركة. فأورد هنا هذا الحديث عن إياس بن سلمة عن أبي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمة هو ابن الأكوع، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد، يعني حاجة قلة الطعام، حتى هممنا أن ننحر بعض ظهورنا، يعني بعض الإبل التي معنا نحتاجها للركوب، نحتاجها في السفر، لكن من شدة الحاجة هممنا أن نذبح بعضها، نسد بها جوعتنا وحاجتنا. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، جمعنا مزاودنا، جمع مزود وهو الوعاء الذي فيه الطعام، وهذه المزاود بعضها خالية وبعضها فيها قليل وبعضها فيها كثير مختلفة. فأمرنا عليه الصلاة والسلام فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، أي بساط من الجلد، بسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع، كل يكب الذي في وعائه في هذا النطع. كانوا ليسوا قليل هؤلاء الذين جاءوا وكل يضع الذي عنده، كم عددهم؟ قال ونحن 410. كم 1400؟ 1400 يعني 1400، وهذا العدد الكبير كلهم أصابهم جهد وحاجة للطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء من ما عنده مزود أو شيء من الطعام يأتي به ويضعه في هذا فوق هذا النطع. جاءوا بأزودتهم ووضعوا ما عندهم. كم كان عدد أو كمية، كم كانت كمية الطعام الذي اجتمع، كم كانت كمية الطعام الذي اجتمع من 1400؟ يقول سلمة رضي الله عنه فتطاولت، يعني رفعت نفسي وادخل رأسي من بين الناس لأحزره كم، يعني الطعام الذي وضع على النطع كم قبل أن يبدأ الناس يأخذون منه، فحزرته كربضة العنز. ربضة العنز يعني العنز الرابضة، ليست قائمة، رابضة في الأرض. مجموع الطعام من 1400 الذي اجتمع هو على قدر ربضة عنز. يقول ونحن 1400، فأكلنا حتى شبعنا جميعا. 1400 من هذا القليل الذي على قدر ربضة عنز، أكلنا حتى شبعنا جميعا. لا، ليس هذا فقط، قال ثم حشونا جربنا، كل واحد يعبي وعاءه. هذه معجزة وآية من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من آيات نبوته، وهذا حصل أكثر مرة، تكثير الطعام بين يديه، تكثير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. فهذا الآن الذي هو على قدر ربضة شاة والعدد 1400، الكل جميعا أكل حتى شبع، وزيادة على هذا كل واحد عبى وعاءه. هذه من آيات النبوة. أيضا آية أخرى من آيات النبوة في هذه الغزوة، قال فقال نبي الله فهل من وضوء، وضوء للصلاة، حتى الماء ما يوجد معهم، قال هل من وضوء؟ قال فجاء رجل من 1400 بإداوة، وعاء له، بوعاء له فيه نطفة ماء، ليس مليان الوعاء، فيه في أسفله قليل من الماء، نطفة يعني قليل من الماء. والعدد الذي يريد أن يتوضأ كم؟ 1400. قال فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا. وسلمة يقول ما كان نأخذ الماء قليل ومن أجل، قال كنا ندغفقه دفقة، يعني نأخذ مثل الذي عند نهر من الماء أو عند في مكان متوفر فيه الماء، قال ندغفقه دغفقة، يعني نأخذ منه، ليس بي يعني أخذ قليل ومراعاة لقلة الماء، وإنما يعني، وهذا من أيضا معجزة ثانية وآية من آية تكثير الماء، تكثير الماء. قال يعني مع أنه ذكرها قبل قليل، قال 14 مئة، هو ذكرها العدد قبل قليل لكنه يظهر الدهشة والعجب، يعني حتى الوضوء القليل هذا الذي في 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 في, في هذه الإداوة كفى أيضا هذا العدد كلهم. ثم جاء بعد ذلك 8 أشخاص جاءوا متأخرين، قالوا هل من طهور، يعني ما نتوضأ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم انفعنا يا رب بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.